بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 61 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه. أعود فأذكركم بأن نشرح نصا من نصوص كتاب الله عز وجل التي تتضمن موضوع الحجاج والنقاش، وهو نص انتقيناه من سورة النمل. أعود فأقرأ هذا النص إلى المكان الذي وقفنا عنده ونتابع إن شاء الله، حتى نتبين ظاهرة النقاش والحجاج في أسلوب هذا النص القرآني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. إلى هنا فيما أذكر وصلنا في تفسيرنا لهذا النص، وهي عبارة عن مشاهد تتضمن الأدلة الباهرة القاطعة على وجود المكون سبحانه وتعالى، وعلى أن هذا المكون واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم، والقرآن يستثير عقول وأفكار الذين يخاطبهم، ويستثير تصوراتهم وإدراكاتهم ومشاعرهم ليتبينوا الجواب عن الأسئلة التي يطرحها البيان الإلهي عليهم. فهي عبارة عن مشاهد كما ذكرنا، بعض منها تتعلق في المكونات عموما، وبعض منها يتعلق بمظاهر علمية فيما يتعلق بالأرض التي أقامنا الله سبحانه وتعالى عليها، ينبغي أن يدركها العلماء، وينبغي أن يكونوا في مقدمة من يعرفون الله ويخافونه ويؤمنون بوحدانيته. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا إلى آخره. وبعض من هذه المشاهد التي تدل على وجود الله ووحدانيته، حال الإنسان، واقع الإنسان، الحالات التي يمر بها الإنسان ما بين شدة ورخاء وبؤس ونعيم، لو رجع الإنسان إلى نفسه لعرف ربه، كما قال الربانيون: من عرف نفسه عرف ربه. نعم. ويتابع البيان الإلهي عرض هذه الأدلة التي تستثير عقول الناس بل توقظ الفطرة الإيمانية بين جوانحهم فتجعلهم كأنهم يرون الله عز وجل، إن لم يكن ذلك بالبصر فبالبصيرة. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. قلنا كلمة أم للإضراب، ومعنى الإضراب ذكرناه، الإضراب هو يعني أن يضرب صفحا عن الكلام الماضي، كما نقول بالعامية يقلب صفحة ويواجه السامع بكلام جديد. نعم، هذا معنى الإضراب. والأداة العربية التي تستعمل للإضراب هي بل أو أم، كلاهما يؤديان معنى واحدا. فالباري عز وجل يقول أم، كلمة أم آذنت يعني بقلب الصفحة، دعك من الأدلة الكامنة في كيان الإنسان وحالات البؤس التي تعتريه وحالات الضرورة التي تلجئه إلى الله، دعك من هذه الأدلة. نعم، في أدلة أخرى. نعم، أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر، ظلمات البر والبحر. كلمة الظلمات هذه تتضمن معنيين وكلاهما مقصودان كما قال علماء التفسير، ما بنقول إما هذا المعنى أو ذاك، لا، كلا المعنيين واردان ومقصودان في هذا الكلام الرباني. من يهديكم في ظلمات البر، المعنى الأول، عندما يجن الليل ويسدل ستوره وأنت في فلات، نعم، منقطعة، في فلات تساوت الأطراف التي من حولك كلها، اليمين والشمال والأمام والخلف كله، نعم، في هذه الحالة والليل، نعم، قد أظلم من كل أنحائه، في هذه الحالة هذا المعنى الحقيقي للظلام. من الذي يهديك وأنت تريد أن تسير إلى مكان معين، إلى بلد معين، نعم، والجو هكذا، نعم، ضاعت المعالم عليك، لا إشارات، لا رموز طريق، ما في شيء نهائيا. نحن نعلم أن الناس جميعا كانوا ولا يزالون في مثل هذه الحالة يهتدون بالنجوم، يهتدون بالقطب، نجم القطب، وإلى الآن البحارة في بحارهم والطيارون في طائراتهم. نعم، النجم القطب هو الذي يهديهم ويبصرهم، محور يبصرهم بالأطراف المختلفة كلها. نعم، والباري عز وجل صرح بهذا عندما قال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، لتهتدوا بها عندما تضيع المعالم، عندما يقع المسافر في التيه، تيه مطبق. نعم، في هذه الحالة الذي يهديك هو الله عز وجل. كيف يهديك؟ والله أنت لا ترى الله عز وجل حتى يأخذ بيدك ويهديك، لكن الله عز وجل يهديك بما خلق من أسباب يخرجك من هذا التيه ويضعك على متن الطريق. هل هذا الذي تراه فتهتدي به مما يفعله الأصنام أو مما يفعله المخلوق، هذا عبارة عن مظهر من مظاهر سنن الله سبحانه وتعالى في الكون. وهذا لا يعني أن النجوم ليست لها إلا هذه الوظيفة، لا، النجوم خلق من خلق الله عز وجل، وإنما نبصر منها الشيء القليل 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 النزر، ومن وراء هذا الذي نراه نجوم كثيرة أخرى وكواكب لا نراها. لكن من المعاني التي سخر الله عز وجل لها هذه النجوم أو بعضا منها أن تكون خادما لبني آدم في الأرض، أن تبصره بالطريق إذا تاه وضل، أن تضعه على متن الطريق. هذا معنى قوله تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر. طيب والبحر؟ كذلكم البحر، عندما تكون السفينة في عرض البحر وقد ابتعدت عن الشطآن، ما في شطآن، نحن نتكلم الآن عن المعنى الأول للظلام، المعنى الحقيقي، يعني ظلمات يعني الليل. نحن نتكلم كذلكم في هذه الحالة البحارة إنما يهتدون بالنجوم، وإنما تكون الخارطة التي أمامهم، صحيح خارطة موجودة أمامهم، لكن هذه الخارطة التي بين أيديهم مرتبطة بالسماء، مرتبطة بالنجوم التي بصرتهم، ومن ثم وضعوا منها خارطة أمامهم فهم يهتدون بها. طيب من الذي جعل السماء مسخرة للأرض ولمن عليها؟ من الذي جعل نجوم السماء مسخرة للطيار اللي في الطائرة أو للبحار اللي في الباخرة؟ من؟ والله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، مراد بالظلمات ليس بالضرورة ظلمات سواد الليل، يعني لا، مراد هنا المعنى الثاني إلى جانب المعنى الأول ظلمات التيه الذي يقع فيه الإنسان. الإنسان الذي أبحر، سافر عن طريق البحار، يجد شيئا مذهلا، يجد شيئا ينسيه كل ما عدا الله. نعم، عندما يكون هذا الفلك وهذه السفينة في عرض البحر، نحن نقول الوقت منتصف النهار، لكنك تنظر فتجد أن زرقة البحر قد امتزجت بزرقة السماء، فهما لون واحد وكأنك داخل كرة مستديرة من حولك وأنت عبارة عن ذرة بسيطة في داخلها. هذه الكرة من تحتك ومن حولك ومن فوقك، كل ذلك زرقة، لا تنفصل زرقة البحر عن زرقة السماء. هذه هي الحال. هذا هو المعنى الثاني المراد بكلمة ظلمات. هي فعلا مراد بالظلمات هنا التيه الذي يقع فيه الإنسان. لن يجد الإنسان نفسه حقيرا، حقيرا جدا، وكأنه عبارة عن بعوضة في حال من الحالات، كما يجد نفسه حقيرا في هذه الحالة عندما يجد نفسه في هذا العالم الذي لا أطراف له، لا من يمين ولا من يسار ولا من شيء، ويجد نفسه داخل قبة من الزرقة. نعم، هنا يذكر هذه الآية أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر. هذا المعنى الثاني، ليس المراد حتما الليل فقط، حتى النهار أيضا نعم فيه ظلم، لكن المراد هنا بظلم المعنى المجازي، المراد بظلم هنا التيه الذي يقع فيه الإنسان، لكن الله يتدارك العبد في هذه الحالة. يجعل له من السماء هاديا له وهو في عرض البحر. اسألوا البحارة يجيبونكم عن تفصيل هذا المجمل الذي نقول وهم أصحاب الاختصاص في ذلك. والبيان الإلهي من شأنه عندما يلفت نظرنا إلى حقائق علمية مادية لا يضع فيها النقاط على الحروف، وإنما يدفعنا إلى أن نعلمها عن طريق الفكر وعن طريق التجربة. وهذه حق سنة من سنن الله، أو قانون من قوانين القرآن، منهج من مناهج القرآن في الحوار، ذكرنا ذلك أظن فيما مضى. يعني بعبارة أوضح، الباري عز وجل عندما يحدثنا عن الماضي السحيق يشرح ويبين ويضع النقاط على الحروف، لأنك لن تستطيع إذا لم يخبرك عن الماضي السحيق لن تستطيع أن تعلمه، ما في وسيلة تجربة. وعندما يريد أن يخبرك عن المستقبل البعيد أيضا يفصل ويضع لك النقاط عن الحروف ويخبرك عما سيقع في المستقبل. لماذا؟ لأن وسائل التجربة لا تمتد إلى المستقبل حتى تستطيع أن تعلمها. لكن إذا أراد القرآن أن يحدثك عن نفسك، عن جسمك، عن دلائل وجود الله عز وجل في ذاتك، يمسك يشير وينبه إلى أهمية حقائق علمية ينبغي أن تلتفت إليها، لكنه يتركك مع أدوات التجربة والمشاهدة لتصل إلى هذه الحقيقة العلمية بمنهجها. ومنهج الحقيقة العلمية المرئية المشاهدة تجربة. لذلك يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني أخي انتبه، شوف دروس كيانك الجسمي من الفرق إلى القدم وانظر دلائل فاعلية الله سبحانه وتعالى. طيب يا ربي لما لا تشرح لذلك؟ هي أنت، لأن تستطيع، في عند منك وسائل التجربة والمشاهدة. نعم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. عندما تكون الدلائل الناطقة بوجود الله عز وجل خاضعة للتجربة والمشاهدة يدفعنا الله عز وجل إلى معرفتها عن طريق التجربة والمشاهدة. وفي هذا تكريم لعقل الإنسان مهم. وأظن أنني ذكرت، لكن لا مانع نعيد ما قد ذكرت لعلنا نسينا. يعني عندما أكون قادرا على أن أدرس علم التشريح وأعلم مهمة القلب وكيف يضخ الدم في كياني كله والدورة الدموية كيف تنتقل في كل فترة وكم مرة تنتقل تدور الدماء في عروقي في كل دقيقة كم مرة إلى آخره. ممكن أن أتبين وأن أعلم وظيفة المخ، وظيفة الدماغ، وظيفة جزء الدماغ، قشرة الدماغ، عندما أدرس المعدة، عندما أدرس هذا اللسان، عندما أدرس وجود العين والسمع. أستطيع في وسائل. إذا ربي عز وجل قال لي لا 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 تدرس، أنا راح أخبرك عنها، وأنبأني عن وظائف الجسد، معنى ذلك أنه يأمرني أن أغمض العين وأن أتيقن وأن أعتقد ما يقوله لي قفزا فوق التجربة. وفي هذا يعني ما يخالف تكريم الإنسان. فالباري عز وجل يقول لا، أنا لا أمرك بأن تعتقد بكيانك عقيدة ما دمت قادرا أن تعلم ذلك بواسطة فكرك. نعم، انظر، اعمل عقلك وفكرك وانتهي إلى هذا الذي أدعوك إلى معرفته. ما في داعي أن أخبرك كما أخبرك عن المستقبل الآتي البعيد، عن الماضي القديم. لأنك لن تستطيع أن تعلم ذلك إن لم أخبرك، لكن هنا تستطيع أن تعلم. نعم، ادرس أنت طبيعة الأرض التي تسير فوقها، انظر وتأمل في الذخر الذي في باطنها واستثر هذا الذخر وأخرجه. نعم، لأنك تملك قدرة على ذلك، وأنا لا أجبرك بأن تعتقد إلا ما قد دلك عليه عقلك. هذا معنى التكريم في هذا الأمر. لذلك نجد أن كتاب الله عز وجل كلما حدثنا عن شيء مما يمكن أن نخضعه للتجربة والمشاهدة لا يدلي بقرارات مفصلة في ذلك، وإنما يدفعنا نفس النص الذي ذكرناه وشرعناه في الدرس الماضي. أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ عناوين بس، لكن مطلوب منك أن تفهم مظاهر القرار في الأرض. كيف جعل الله عز وجل الأرض قرارا؟ تستطيع أن تعود إلى ذلك بقدرتك وبوسائل التجربة والمشاهدة. نعم، فالباري عز وجل إذن هنا عندما يحدثنا عن دليل آخر من دلائل وجود الله عز وجل يضعنا أمام معنيين لكلمة ظلمات. المعنى الأول المعنى الحقيقي، ظلمات الليل عندما تكون في فلات منقطعة، ظلمات الليل عندما تكون في عرض البحر. في هذه الحالة أنت في تيه، تيه الظلام والتيه بسبب الفلات المنقطعة. أين هنا تجد أن الله عز وجل جعل من النجوم هاديا لك إلى المكان الذي تتجه إليه، وهذه الهداية ليست آتية إلا من عند واحد وهو الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني لكلمة الظلمات، الظلمات مو شرط يكون بالليل بقى، مجرد كون الإنسان في فلات منقطعة. نعم، تلتفت يمينا فلا ترى لها نهاية، شمالا لا ترى لها نهاية، تنظر إلى الأمام إلى الخلف لا تجد لها نهاية، ولا تجد معالم، معالم لا تجد معالم، يعني مثل ما المعالم التي نراها على الطرقات والإشارات والرموز. نعم، ومع ذلك فإن الله عز وجل جعل لك من النجوم حتى في رابعة النهار، لكن الوسائل موجودة، الوسائل التقنية تجعلك تهتدي بواسطة نجم القطب. نعم، جواذب المغناطيسية تدلك على المكان الذي تريد أن تنتهي إليه والطريق الذي ينبغي أن تسلكه إلى ما تريد. المعنى الثاني للظلام أيضا في رابعة النهار لكن في البحر، كما وصفت لك أنت في داخل قبة من الزرقة من كل الأطراف. نعم، المراد بالظلام هنا ليس اللون، المراد بالظلام التيه الذي يقع فيه الإنسان. هذا إلى جانب معنى ثالث للظلام بينه لنا الله عز وجل في سورة النور. نعم، ولا يعلمه فعلا إلا البحارة الذين يقطعون المحيطات، محيطات هذا لا يقع إلا في المحيطات وبعض المحيطات النائية. يكون الجو نهارا رابعة النهار، نعم، يهتاج البحر، وإذا بهذا النهار الوقت رابعة النهار قد انقلب فجأة إلى ظلام دامس قبل أن يأتي الليل، ظلام دامس. هذا الشيء يقع، نعم، لأسباب يعرفها البحارة في تلك الأماكن. الباري عز وجل نبهنا إلى ذلك. نعم، من الذي فعل هذا وكيف يتم ذلك؟ البحارة يأخذون عدتهم وحيطتهم من أجل مواجهة هذه الحالة. يقول الباري عز وجل يضرب مثلين للكفار، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو مثال آخر لأعمال الكفر كظلمات في بحر اللجي، بحر اللجي عميق جدا يعني في محيط من المحيطات النائي، مو هذه البحار مثل بحر الأحمر والبحر المتوسط لا، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. هذا تصوير من الباري عز وجل لواقع يعلمه البحارة. نعم يصف عمل الكافر بأحد وصفين، الوصف الأول السراب، معروف السراب كان في حياته يؤمل خيرا بأعمال قام بها وأمور وإلى آخره، مثل ما قال الباري أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ولما حان يوم الحساب ووقف بين يدي الله عز وجل نظر فوجد كل الأمال التي نعم كان يتصورها تبخرت وآلت إلى لا شيء. يضرب المثل في هذا بماذا؟ بالسراب. المسافر يجد بريقا أمامه لا يشك أنه ذلك ماء، بركة ماء، فيشد نفسه إلى ذلك المكان حتى إذا وصل وجد أرض يابسة ما في شيء. نعم اسمه سراب. مثال آخر، هذا المثال الثاني، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. هذه ظلمات، ظلمات ماذا؟ في الممثل له مو في المثال، ظلمات الكفر، ظلمات الجحود، ظلمات الاستكبار. نعم عمله الذي قام به لم يعد يرى، لم يعد يرى هذا العمل نهائيا بسبب تراكم ظلمات كفره عليه، فتغلبت ظلمات الكفر على بريق عمله الصالح. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ثم قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كلام عجيب، هذا كلام عجيب. من لم يجعل الله له نورا منبثقا من إيمانه، منبثقا من عبوديته الضارعة لله عز وجل، لن يجد لنفسه نورا من أعماله التي قدمها وخدماته التي أزجاها نعم أمضاها نهائيا. النور إنما ينبعث من الداخل ولا ينبعث من الخارج. ومن لم يجعل الله له نورا، نور أين يأتي؟ من هداية. فمن كان مستكبرا على الله، ومن كان جاحدا، ومن كان معرضا عن تذكرة التي يخاطبه بها الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان ليس له في داخله نور، ومن ثم فلن يستفيد من أنوار أعماله الإنسانية التي مارسها في دار الدنيا. نعم لكن سلوا البحارة الذين يبحرون ويبتعدون نعم إلى في تلك المحيطات، تجد الوصف التفصيلي لهذا الذي يذكره بيان الله عز وجل. أكيد لو قلنا إن هذا القرآن الكلام رجل من أهل الجزيرة العربية، ما في واحد من أهل الجزيرة العربية كان يبحر أصلا، ما كانوا يبحرون لا من قريب ولا بعيد نهائيا، لكنه من بيانات خالق الكون، خالق البحار وخالق الأراضي ونحو ذلك. إذن نعود إلى هذا المظهر الذي يضعنا بيان الله عز وجل أمامه ويستثير عقولنا لندرك وجود الله من خلال هذا. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، انتهينا منه. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومن يجعل الرياح الهابة مقدمة يعني لبشرى هطول الأمطار، هذا معنى بشرا. ومن يجعل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أظن كلنا نعلم أننا ننظر فنجد الجو هادئ والهواء ساكن، لا في هواء، دائما في هواء، لكنك لا تشعر بهبوب للرياح. فجأة وإذا بك تشعر برياح تهب، رياح تهب. ما الذي نتنبه إليه من هبوب هذه الرياح؟ كلنا نقول والله الآن يبدو على ما يبدو أنه هنالك أمطار آتية، لأن الباري عز وجل جعل من هبوب هذه الرياح أداة لنقل السحاب. فالله يزجي السحاب، يزجي يعني ينقل من مكان إلى مكان إلى مكان. كيف يزجي هذه السحاب؟ بالرياح. نعم، تهب الرياح، وإذا بك تنظر فتجد من ناحية الغرب سحبا متراكمة تسوقها الرياح إليك. بعد قليل تجد أن هذه السحب قد تراكمت وهيمنت عليك. نعم، والباري سبحانه وتعالى اعتصر منها المطر الذي ينزله خيرا وبركة للإنسان على الأرض. نعم، فالباري سبحانه وتعالى يقول لنا هذه الرياح من الذي يجعلها تهب؟ من الذي يجعلها تسوق السحب من يمين إلى شمال، من شمال إلى يمين؟ نعم، ونحن عندما نتأمل في فعل هذه الرياح عجيبة، الرياح ليست لها وظيفة واحدة، وظائف. ربما كانت وظيفة الرياح تراكم السحب، تتراكم السحب وبعضها فوق بعض إلى أن تهبط إلى درجة معينة، وتتحقق خلال هذه الدرجة الشروط الربانية للعلمية التي وضعها الإنسان لهطول الأمطار. وربما كانت وظيفة هذه الرياح أن تفرق السحب، فالسحاب متراكم، وإذا بك تجد أن هذه الرياح قطعت جزءا من هذا السحاب هنا وقطعة هناك وقطعة هناك، وتناثرت هذه السحب بعد أن كانت متراكمة بفعل هذه الرياح. ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج لا إلى الرياح ولا إلى السحب. ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وسيلة لما يريد أن يفعله أبدا. ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الأمطار لكي يستنبت الأرض أبدا. وربنا سبحانه وتعالى هو خالق السبب والمسبب، هو خالق السبب والمسبب، هو خالق الرياح وخالق السحب وخالق المياه وخالق التربة، وهو الذي جعل التربة صالحة للاستنبات، وهو الذي جعل النبات صالحا لك. هو نعم، فالأمور كلها ربط بعضها ببعض من أجل ماذا؟ من أجل أن ترى فيها ظاهرة التنظيم الذي لا بد فيه من منظم. تجد في هذا الجمع هدفا إلى غاية. هذا شأن من؟ شأن مدبر، ما نقول عاقل، الباري عز وجل مدبر، لا نقول عاقل، هذا شأن المدبر. إذن أنت من هذا النظام الكوني أمام المكون سبحانه وتعالى. نعم، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، المراد بالرحمة المطر، المراد بالرحمة المطر. بعد لاحظوا ماذا يقول، ومن يرسل الرياح رياح، ما قال الريح. نحن إذا أردنا أن نعبر عن الهواء الذي يحمل إلينا الخير والنماء ويبشرنا بالأمطار، هذا الهواء ماذا نسميه؟ رياحا. أما إذا احتاج الهواء وانتقل من الإفادة إلى مرحلة الخطر والضرر، فعندئذ لا نسميها رياحا، نسميها ريحا. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع هبوب الهواء قال اللهم اجعلها رياحا بفضلك، ولا تجعلها ريحا مهلكة بذنوبنا. نعم، يعني إن ذنوبنا موجودة وفضلك موجود، فيا ربي اجعلها رياحا بسبب فضلك، نحن ما لنا خرج. مين يحكي هالكلام ونحن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اللهم اجعلها رياحا بفضلك ولا تجعلها ريحا بسبب ذنوبنا. نعم. طيب نعود إلى هذه الآية. أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ من عاد فطرح السؤال لكن باختصار، أإله مع الله؟ أنا الآن أسأل عقولكم بعد أن وضعتكم أمام هذا المشهد، هذا المشهد الآخر، أفتقول لكم عقولكم إن هنالك آلهة مع الله؟ كيف؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ أي عاقل يقول أإله؟ نكرة، التنكير لماذا؟ للتعميم. أيوجد إله ما مع الله؟ أيا كان، وليكن ملكا، وليكن نبيا، رسولا، صنما، حجرا، حيوانا، ملكا، طاغية، أإله مع الله؟ طيب نحن أيها الإخوة بالنسبة لهذه المشاهد التي يضعنا الباري أمامها ويستثير عقولنا لرؤية الله عز وجل من خلالها، الحقيقة إذا تعامل الإنسان مع بيان الله بعقله الحر وبفكره بعيدا عن الخلفيات والعصبيات وما إلى ذلك، إذا كان على هذه الحالة فلسوف يجد نفسه أمام الخالق سبحانه وتعالى، ولسوف يصطبغ بما يسميه العلماء وحدة الشهود. نعم يقينا، وكم وكم أكرر هذا، وحدة الشهود. ماذا تعني وحدة الشهود؟ عندما يحرك الإنسان عقله ويتفاعل مع كيانه الفكري ويستثير الفطرة الإيمانية القابعة والكامنة بين جوانحه مستجيبا لنداء الله هذا، لحوار الله عز وجل معه مشهد وراء مشهد وراء مشهد، وينظر يتيه عن المكونات ويجد أمامه المكون يقينا. نعم يعني عينه ترى المكونات لكن بصيرته ما عادت عم تشوف لا السحب ولا هبوب الرياح. نعم ودع عينه عم تشوف ظلمات الليل ولا ظلمات البحار ولا الفلات ولا الصحراء، بصيرته لا ترى من خلال ذلك إلا المكون وهو الله عز وجل. وهذا ما يسمى بوحدة الشهود، يعني لا تشهد ضمن المكونات الكثيرة، مكونات الكثيرة الكثيرة، إلا واحدا. ما هو المكون؟ سبحانه وتعالى. هذه حالة ينبغي أن يعني يدفع كل واحد منا نفسه إلى الوصول إليها، كل واحد منا بس يعني يسلك هذا المسلك يصل يقينا يصل. المسألة مو متوقفة على أن يكون واحد من كبار الأولياء ولا من الرسل، أي واحد منا كلنا مفطورين الحمد لله على الإيمان ونتمتع بعقول ورشد. نعم فإذا استجبنا لنداء الله وهو يضعنا أمام هذه المشاهد وتأملنا سنجد أنفسنا أمام وحدة الشهود، يعني ترى المكونات، عينك ترى المكونات لكنك فكرك مع من؟ فكرك مع المكون سبحانه وتعالى. نعم هذا الكلام قربته أكثر من مرة بأكثر من مثال حتى يكون هذا الكلام مفهوما لنا جميعا. إنسان امرأة لها ابن وحيد مسافر منذ سنوات طويلة ولا تعلم شيئا من خبره، وهي متعلقة به كأعلى وأدق ما تتعلق الأم بابنها، يعني متعلقة به جدا جدا، ولا تعلم شيئا عنه، وليس ثمة من يخبرها عنه أبدا. فجأة جاء ساعي البريد برسالة، طرق الباب عليها وأعطاها به رسالة، فضت الرسالة وإذا الرسالة من ابنها. طيب تحملق هذه المرأة في الرسالة، ترى الورق وترى الكتاب اللي هو خط ابنها، نعم ترى كل ذلك، لكني أسألكم جميعا، فكرها في هذه الحالة مع الورق والرسالة أبدا، فكرها منصرف إلى من؟ إلى ابنها. ترى الرسالة، تمسك بالورق وترى الحبر وترى الكتابة، لكنها غائبة، غائبة عن ذلك كله، ترى ابنها، أليس كذلك؟ هذه وحدة الشهود، لكن هذا وحدة الشهود بين العبد والعبد. نحن نريد أن نصل إلى وحدة الشهود بين العبد والرب، نريد أن نرقى إلى وحدة الشهود بين المخلوق والخالق. يعني كذلك تماما تماما الصورة، رسائل الحب تأتينا من الله، رسائل كثيرة تأتينا من الله عز وجل ونحن نتلقاها. إذا استيقظت الفطرة الإيمانية بين جوانحنا، إذا أعملنا العقل والفكر واتجهنا كما يقول الله عز وجل، نعمل العقل والفكر أمام هذه المشاهد، هذه الرسائل التي تصلنا عند الله عز وجل تجعلنا بأعيننا نراها، نرى كل ذلك، لكن أفكارنا وتصوراتنا وأخيلتنا ومشاعرنا كلها تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي حقيقة. فلماذا لا نخترق هذه الحجب لنصل بها إلى الله؟ الحقيقة هذه الآيات أو هذه المشاهد التي يشدنا البيان الإلهي وإله، المقصود منها أن نرقى إلى وحدة الشهود. الكافر المقصود منها أن ينقله إلى الإيمان، ونحن الحمد لله المؤمنون، المقصود من هذه الآيات أن ترقى بنا إلى وحدة الشهود، فنرى الله سبحانه وتعالى بعين بصيرتنا. إن تأملت في زرقة السماء وفي النجوم، وإن تأملت في الأرض وما عليها من رياحين وزهور وورود، وإن تأملت في البحار المتلاطمة وأمواجها، وإن تأملت في ذاتك وما أقامك الله سبحانه وتعالى عليه، كل ذلك لا ترى من خلاله إلا الله سبحانه وتعالى. إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة يذوق لذة ما بعدها لذة، يذوق نشوة ما بعدها نشوة، وعندئذ يكون دائما ذاكرا، دائما ما في داعي يقول الله الله أو استغفر الله وكذا، هو دائما مع الله سبحانه وتعالى. طيب يقول الله عز وجل، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ يختم الباري عز وجل الآن هذا السؤال بقوله تعالى الله عما يشركون. مرة قال بل هم قوم يعدلون، حال الثاني قال بل أكثرهم لا يعلمون، المرة الثالثة قال قليلا ما تذكرون، لكل مرة حسب سؤال. الآن نعم هذه الصورة التي يضعنا بيان الله عز وجل أمامها تقتضي أن تختم بهذا القرار، قرار من الله عز وجل تعالى الله عما يشركون، أي لئن لم يستجب هؤلاء المسؤولون عندما يوجه إليهم هذا السؤال القائل أإله مع الله، لئن أسكتتهم الكبرياء أو الاستكبار، نعم فالجواب ينطق به العقل وينطق به الفكر وتنطق به المكونات كلها، تقول مسبحة بحمد الله عز وجل، تقول تعالى الله عما يشركون، أي تسامى وتنزه عما يشرك مع الله سبحانه وتعالى المشركون. تعالى الله عما يشركون. المشركون طبعا في عصر الرسول الله هم الذين يعبدون الأصنام، لكن في كل وقت مشركون من نوع جديد. نعم، هنالك من يجعلون العلم إلها من دون الله. اليوم في ناس يقولون العلم، نعم، هؤلاء مشركون. وهنالك من يجعلون من أشخاص معينين ذوي صفات معينين آلهة مع الله سبحانه وتعالى. وفي كل عصر هنالك من يتخذ أنواع من الشركاء مع الله عز وجل. والمطلوب من الإنسان أن يعمل عقله لينطق مع كل المكونات المسبحة بحمد الله تعالى، وليكون متناغما مع أنشودتها القائلة سبحان الله عما يشركون. نعم، يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم، ثم إنه ينقلنا إلى آخر مشهد البيان الإلهي، فيقول أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. في الختام ماذا يقول؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، هذا الاستفهام فيه إشكال واقع. طيب، هو هذا السؤال لمن يوجه؟ يوجه للمشركين، ويوجه للملحدين، ويوجه للمحجوبين عن الله عز وجل. طيب، السؤال الذي وجه إلى هؤلاء الناس يقول من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ طيب، هؤلاء غير مؤمنين بإعادة الخلق، فكأن المسؤول مؤمن بأن هذه المخلوقات إذا فنيت وهلكت فلسوف تعود مرة أخرى، ومن ثم يصح أن يسأل هؤلاء الذين يعتقدون ذلك، يصح أن يسألوا طيب من الذي سيعيدهم؟ الإشكال أنه راح يقولوا ما رحم، ما في لا عودة ولا شيء، الإنسان إذا مات انتهى، والدنيا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وانتهى الإشكال. هذا هو الإشكال الذي يرد، ما الجواب عنه؟ الجواب أن الله عز وجل بدأ بسؤال آخر، قال أمن يبدأ الخلق. هذا السؤال لا يستطيع أحد أن يفر منه، الملحد وغير الملحد. الملحد يعلم أن هذا الكون بدئ ولم يكن أكيد، وإذا قال لا يوقع نفسه في غلط علمي لا يمكن أن يقوله أي عالم بشكل من الأشكال. هذه المكونات ما كانت موجودة، السماوات والأراضين والجبال والنجوم والأفلاك والبحار لم تكن موجودة في يوم ما أبدا، هذا متفق عليه. لكن كيف وجدت؟ ها هنا تاه الناس، كيف وجدت؟ فهنالك الناس ضربوا أسداس بأسباع، أما المؤمنون بالله ريحوا عقولهم وآمنوا بما قاله الله، خلق هذه المكونات من لا شيء، فطرها. ما معنى فطرها؟ يعني أوجدها من لا شيء، خلاص آمنا وعرفنا، هكذا يقول الله عز وجل. أما الشاردون عن بيان الله، التائهون، نعم، هؤلاء يعودون يعتمدون على أفكارهم. ناس يقولوا في انفجار أعظم، وجدت هذه المكونات عن طريق الانفجار الأعظم، كلام خرافي بكل معنى الكلمة. نحن نقول مفروض ما في شيء، شو هذا الانفجار؟ لا ينفجر إلا الموجود، الموجود هو اللي بينفجر. طيب ما نحن عم نقول ما في شيء، كيف وجد هذا الكون؟ طيب لكان مو هيك، السديم هو أساس الموجودات، طيب معنى ذلك أنه كان هنالك شيء اسمه السديم، معنى ذلك السديم كان موجود وما كان قديم، ما له أول، يعني كان السديم موجود ولم يكن مسبوقا السديم بعدم، هل معنى كلامهم؟ ثم إن السديم تحول إلى أنواع من الغازات، وتحولت هذه الغازات وتراكمت وتكونت منها هذه المجموعات الكونية. طيب ما نحن عم نقول إنه ما في شيء، ما دام ما في شيء يعني لا في سديم ولا في مادة بتقبل الانفجار، كيف تحول اللاشيء إلى شيء؟ أليس كذلك؟ ولكنها نحن رأينا أن اللاشيء قد تحول إلى شيء، رأينا ذلك. هنا يأتي السؤال، أمن يبدأ الخلق؟ لقد عرفتم أن هذه المكونات ما كانت موجودة، أفما سألتم عقولكم من هو الذي أوجدها؟ نعم، سؤال وارد. طيب عندما يكون السؤال عن بدء الخلق واردا، يتفرع عنه سؤال عن الإعادة، لأننا إذا وصلنا إلى قرار بأن الذي بدأ الخلق هو الله عز وجل، فالذي بدأ هو الذي يعيد وهو أهون عليه كما يقول الله عز وجل. فأولا السؤال وارد موجها إلى الذي أوجد هذه المكونات، وأنتم تفكرون وتطرحون نظرية اسم نظرية اسم نظرية. طيب من هو الذي فعل هذا؟ عندما نصل إلى الجواب القائل هو الله، إذن لابد أن نسأله هو، فمن يعيد أيضا؟ لابد أن يأتي الجواب، والله اللي بدأ هو بعيد. نعم، لأن الإعادة ما في شيء أسهل وأصعب على الله عز وجل، لكن بالنسبة لنا لمن قياس عقولنا بتم البداءة فيها صعوبة أكثر. نعم، سنتابع إن شاء الله شرح هذا المشهد الأخير في درس قادم إذا أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن أكرمتنا بخطابك الجليل الذي أكرمتنا وشرفتنا به، لك الحمد أن جعلتنا من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لك الحمد ربي أن جمعتنا في هذه الرحاب على دراسة دينك وعلى دراسة كتابك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، لك الفضل على ما وفقت، ولك الفضل على ما أكرمت، ولك الفضل على ما وجهت، أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات يا رب العالمين. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إن توجهنا إليك في هذه الساعة المباركة وكلنا أمل كبير في استجابتك لدعائنا، لا نملك إلا حسن الظن بك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بحسن ظننا بك أن توفقنا لما يرضيك، وأن تستجيب دعاءنا الساعة يا أكرم الأكرمين، وأن تعطينا سؤلنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نعتز به ونتقرب به إليك، ولكن نستشفع لديك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك. اللهم إنا نتقرب إليك بأي عمل صالح وفقتنا إليه فقبلته بفضل منك يا ذا الجلال والإكرام، نتوسل إليك بهذا العمل الذي وفقتنا إليه فقبلته منا أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، لا تمكن إنسانا يريد أن يعبث بدينك يا رب العالمين من العبث به يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، من أراد بدينك هنا أو في أي مكان آخر خيرا وفقه يا ربي إلى كل خير، ومن أراد بدينك شرا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، خذ أخذ عزيز مقتدر يا أرحم الراحمين، يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، حاشاك أن ترد أكفنا خائبة يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، كنت ولا تزال حفيا بنا، كنت ولا تزال رب الكريم في حقنا يا رب العالمين، كنت ولا تزال ربنا الغفور الرحمن الرحيم. فنسألك يا ذا الجلال والإكرام أن لا تقطع عنا رفدك، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن لا تقطع عنا إحسانك. إلهي اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب وفق قادة المسلمين إلى السير على صراطك، خذ بنواصيهم إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، اشرح اللهم صدورهم لما يرضيك، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العافرين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، استجب دعاء عبادك اللائذين ببابك والملتصقين بأعتابك والذين اجتمعوا في رحابك هنا يا رب العالمين على دراسة كتابك يا رب العالمين، جاءوا إلى هذا المكان ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين، فأسألك بصدق توجههم وبإخلاصهم لوجهك إلا استجبت ساعة دعاءنا وحققت رجاءنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.